بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في مختار صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة من أنه يمكنه أن يكبر تكبيرة الإحرام ويبقى واقفا منتظرا حتى يقوم الإمام بعد ذلك للركعة الثانية فيلتحق به لصلاة الجماعة. وقد ذكرنا لأن هناك نصوصا يمكن التمسك بها لإثبات مختار سيد العروة قدس الله تربته الطاهرة. الكلام في النصوص المذكورة سندان ودلالة. ذكرنا بداية رواية عبد الرحمن، وقد عرفت أنها غير تامة سندان، بل يمكن المناقشة في دلالتها. تعرضنا بعد ذلك لرواية معل بن خنيس، وقلنا بأنها تامة الدلالة على المطلوب، إلا أن الكلام في سندها، ذلك أن سندها اشتمل على معلى، ومعلى موضع كلام بين الرجاليين، فمنهم من بنى على وثاقته ومنهم من منع ذلك. قلنا لا بأس بالنظر فيما استند إليه في مقام التوثيق، وقد ذكر سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في معجمه مجموعة من النصوص ادعى أنها مستفيضة أو متكثرة تامة الدلالة على وثاقة معل بن خنيس. عرضنا النصوص واحدا واحدا، واستعرضنا الإشكالات التي ذكرها بعض فضلاء العصر على النصوص المذكورة، وقد تمت الإجابة عن الإشكالات التي أفيدت عدا الإشكال الأخير، وهو أن أقصى ما يستفاد من النصوص المذكورة حسن حال معلى بعد وفاته، وأن معلى صار من أهل الجنة، أو أنه آل مصيره إلى خير. أما أنها تدل على حسن حاله ووثاقته قبل الوفاة فلا. وقد قررنا تمامية الإشكال المذكور المانع من تمامية دلالة النصوص المذكورة على المدعى عليه، لن يكون في المقام مقتضى للبناء على وثاقة معلى. هذا أولا. مع ذلك لو سلمنا، وكنا قد ذكرنا هذا في مطلع البحث، لو سلمنا بتمامية المقتضي وتمامية دلالة النصوص المذكورة على وثاقة معلى، فإننا نحتاج أن ننظر المانع، هل يوجد في المقام مانع يمنع من الاستناد لمرويات معلى فيعارض الروايات التي دلت على وثاقة معلى أو لا؟ فالحديث عن المانع. في مقابل هذه النصوص المادحة المتقدمة توجد نصوص ذامة تشكل مانعا من تمامية المقتضي للبناء على وثاقة معلى. تعالوا ننظر في هذه النصوص ومن ثم يقرر هل أن النصوص المذكورة تامة الدلالة على المطلوب فيرتب عليها الأثار، أو أن النصوص المذكورة ليست تامة الدلالة على المطلوب. في مقام الإجابة نستعرض النصوص أولا، أو منها ما رواه الكشي عن إبراهيم بن محمد بن العباس الختلي قال حدثني أحمد بن إدريس القمي المعلم قال حدثني محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن حفص الأبيض التمار قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام أيام صلب المعلى بن خنيس رحمه الله فقال لي يا حفص إني أمرت المعلى فخالفني فابتلي بالحديد، إني نظرت إليه يوما وهو كئيب حزين فقلت يا معلى كأنك ذكرت أهلك وعيالك، فقال أجل، قلت ادن مني، فدنا مني فمسحت وجهه فقلت أين تراك، فقال أراني في أهل بيتي وهو ذا زوجتي وهذا ولدي قال فتركته حتى تملأ منهم واستترت منهم حتى نال ما ينال الرجل من أهله، ثم قلت ادن مني، فدنا مني فمسحت وجهه فقلت أين تراك؟ فقال أراني معك في المدينة. قال قلت يا معلى إن لنا حديثا من حفظه علينا حفظ الله عليه دينه ودنياه. يا معلى لا تكونوا أسراء في أيدي الناس بحديثنا، إن شاءوا منوا عليكم وإن شاءوا قتلوكم. يا معلى إنه من كتم الصعب من حديثنا جعله الله نورا بين عينيه وزوده القوة في الناس، ومن أداع الصعب من حديثنا لم يمت حتى يعضه السلاح أو يموت بخبل. يا معلى مقتول فاستعد. طبعا رواها الصفار في بصائر الدرجات ورواها المفيد في الاختصاص. لو كنا وظاهر هذه الرواية لقررنا دلالتها على ذم معلى بن خنيس، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إني أمرت المعلى فخالفني فابتلي بالحديد، ودلالتها على المدعى واضحة أن معلى قد خالف أمر الإمام عليه السلام، والظاهر أنه قد أداع سره، وهذا يوجب المذمة، يوجب الفسق، يوجب عدم حسن الحال إلى آخره. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أجاب عن دلالتها فقال هذه الرواية وإن كانت مشتملة على ذم المعلى بمخالفته الإمام عليه السلام وإذاعته السر، إلا أنها ضعيفة السند بجميع رواتها بعد محمد بن الحسين فلا يعتمد عليها. إذن لولا ضعف السند سلمنا تمامية دلالتها على ذم معلى ومانعية الاستناد إلى مروياته. أيضا من الروايات ما رواه أبو علي أحمد بن علي السلولي المعروف بشقران، قال حدثنا الحسين بن عبيد الله القمي عن محمد بن أورمة عن يعقوب بن يزيد عن سيف بن عميرة عن المفضل بن عمر الجعفي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام يوم صلب فيه المعلى فقلت يا ابن رسول الله ألا ترى هذا الخطب الجليل الذي نزل بالشيعة في هذا اليوم؟ قال ما هو؟ قلت قتل المعلى بن خنيس. قال رحم الله المعلى، قد كنت أتوقع ذلك لأنه أذاع سرنا، وليس الناصب لنا حربا بأعظم موبقة علينا من المذيع علينا سرنا، فمن أذاع سرنا إلى غير أهله لم يفارق الدنيا حتى يعضه السلاح أو يموت بخبل. فإذا هذه تدل على ذمه أيضا، لا تقل في صراحتها على الذم عن سابقتها، وليس الناصب لنا حربا بأعظم موبقة علينا من المذيع علينا سرنا، بعد واضح. فدلالتها أيضا على الذم واضحة، إلا أن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه منع من الاستناد إليها لضعف سندها بسبب وقوع أحمد بن علي والحسين بن عبيد الله ومحمد بن أورما والمفضل بن عمر. أيضا من الروايات في الكشف في ترجمة عبد الله بن أبي يعفور، ومنها ما ذكره الكشي في ترجمة عبد الله بن أبي يعفور. محمد بن الحسن البراثي وعثمان قال حدثنا محمد بن يزداد عن محمد بن الحسين عن الحجان عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق قال: تذاكر ابن أبي يعفور ومعلى ابن خنيس، فقال ابن أبي يعفور: الأوصياء علماء أبرار أتقياء. وقال ابن خنيس: الأوصياء أنبياء. قال: فدخل على أبي عبد الله عليه السلام، قال: فلما استقر مجلسهما قال: فبدأهما أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا عبد الله، أبرأ ممن قال إنا أنبياء. فإذا هذه الرواية تضمنت براءة الإمام الصادق عليه السلام ممن؟ من معلى بن خنيس، لأنه نشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول: إن الإمام عليه السلام يبرأ ممن ادعى فيه من نبوة، معلى قد ادعى فيه من نبوة نتيجة، إذن الإمام عليه السلام يبرأ من معلى لأنه ادعى فيه من نبوة، ويترتب الأثر. وطبيعي أن براءة الإمام عليه السلام عن شخص ما تشير إلى عدم أهلية الشخص، وتشير إلى أن الشخص ليس ممن يعول عليه أو يعتمد، وإلا لم يبرأ الإمام عليه السلام من. نفس الكلام السيد الخوئي قال: الرواية المذكورة وإن كانت صحيحة السند إلا أنها لا تدل إلا على خطأ المعلى في اعتقاده رحمه الله، يقول لا تدل إلا على خطأ المعلى في اعتقاده أولا، ثم رجع المعلى عن ذلك. يعني يقرر السيد الخوئي بأن الرواية تشير إلى وجود اشتباه عند المعلى، ثم إن المعلى لما بان له الحق وعرفه ترك ذلك الاشتباه وتراجع عنه والتزم بطريق الحق. طبعا ده الكلام أول الكلام، أن لنا نحرز أن المعلى قد تراجع عما كان عليه من معتقد خاطئ أو معتقد باطل واتخذ طريقا آخر يغاير هذا الطريق، لا يوجد ما يدل على ذلك. عندنا يقين بأن معلى كان يعتقد اعتقادا خطأ، نشك في تغير هذا الاعتقاد وانتقال معلى إلى اعتقاد آخر، سوف نستصحب بقاء معلى على اعتقاده الباطل كما هو واضح. أيضا من الروايات المستند إليها في مقام الذم التالي: حدثني حمدويه بن نصير قال حدثني محمد بن عيسى ومحمد بن مسعود قال حدثني محمد بن نصير قال حدثني محمد بن عيسى عن سعد بن جناح عن عدة من أصحابنا، وقال العبيدي حدثني به أيضا عن ابن أبي عمير أن ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس كان بالنيل على عهد أبي عبد الله عليه السلام، فاختلف في ذبائح أهل الكتاب اليهود عفوا، فأكل معلى ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلما صار إلى أبي عبد الله عليه السلام أخبراه فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخطأ المعلى في أكله إياه. طيب، هذه أيضا تدل على أن المعلى شخص، على أن المعلى لم يكن شخصا متحرزا أو شخصا متورعا، وإنما كان شخصا لا يراعي جانب الورع وجانب الاحتياط. ذكر السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أيضا أن الرواية وإن كانت صحيحة السند إلا أن أقصى ما يستفاد منها حصول خطأ من المعلى في رأيه، وقد رجع عن ذلك بقرينة أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد خطأ، ومن المستبعد أن يخطئه الإمام عليه السلام ثم يعود لنفس العمل. طبعا طبعا ده الاستبعاد الذي ينص عليه السيد الخوئي، فرع كون الرجل يراعي هذا الجانب. أما إذا قررنا ما ذكرناه قبل قليل من أن وتضمنت الروايات من أن الإمام عليه السلام ينهاه عن إذاعة سرهم ومع ذلك يذيع مخالفا للإمام، إذن هذا لا يعتني بتخطئة الإمام عليه السلام إياه حتى يعود أو حتى يتجنب الخطأ مرة ثانية. على أي حال، أيضا من الروايات ما رواه الشيخ النعماني عن الحسن عن حفص عن نسيب أو من نسيب قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام أيام قتل المعلى بن خنيس مولاه، فقال لي: يا حفص، حدثت المعلى بأشياء فأذاعها فابتلي بالحديث. إني قلت له: إن لنا حديثا من حفظه علينا حفظه الله وحفظ عليه دينه ودنياه، ومن أذاعه علينا سلبه الله دينه ودنياه. يا معلى، إنه من كتم الصعب من حديثنا جعله الله نورا بين عينيه ورزقه العزة في الناس، ومن أذاع الصغير من حديثنا لم يمت حتى يعضه السلاح أو يموت متحيرا. فأيضا هذه تشير إلى ذم معلى وإلى أنه لم يحفظ ما أولاه إياه الإمام عليه السلام من عداية بتحديثه أحاديثهم. أجاب السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة عن الرواية بأنها ضعيفة السند بسبب جهالة الواسطة بين النعماني وبين الحسن، وفي نسخة أنه عبد الواحد والحسن مجهول وحفص مهمل. النتيجة أن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد إليها. نأتي الآن بعد عدم تمامية النصوص الذامة للحكم بعدم الوثاقة إما لضعفها سندا أو دلالة، حكم سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بوثاقة معلى. ليش؟ لعدم وجود ما يعارض النصوص المادحة، وقد عرفت تمامية جملة منها سندا ودلالة. قال قدس الله روحه: والذي تحصل لنا مما تقدم أن الرجل جليل القدر، أن الرجل جليل القدر ومن خالص شيعة أبي عبد الله عليه السلام، فإن الروايات في مدحه متضافرة، اللي أشرنا إليها عندما الحديث عند الحديث عن الروايات، على أن جملة منها صحاح كما مر، وفيها التصريح بأنه كان من أهل الجنة، قتله داود بن علي، ويظهر من ذلك أنه كان خيرا في نفسه ومستحقا لدخول الجنة، ولو أن داود بن علي لم يقتل، يعني سيدخل الجنة سواء قتله داود بن علي أم لم يقتل، هو من أهل الجنة. ويظهر نعم لا مضايقة في أن تكون له درجة لا ينالها إلا بالقتل، يعني نتيجة قتل داود بن علي إياه ارتفع مقامه في الجنة، كما صرح به في بعض أو صرح به في بعض ما تقدم من الروايات. ومقتضى ذلك أنه كان رجلا صدوقا، إذ كيف يمكن أن يكون الكذاب مستحقا للجنة ويكون موردا لعناية الصادق عليه السلام؟ ويؤكد ذلك شهادة الشيخ بأنه كان من السفراء الممدوحين، وأنه مضى على منهاج الصادق عليه السلام، ومع ذلك كله لا يعتنى بتضعيف النجاشي وإن كان هو خريط هذه الصناعة، ولعل منشأ تضعيف النجاشي قدس الله تربته إلى معلى هو ما اشتهر من نسبة الغلو إليه، وقد نسب ذلك إلى الغلاة وعلماء العامة الذين يريدون الازدراء بأصحاب أبي عبد الله عليه السلام، والله العالم. طبعا لم يعتني السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بتضعيف ابن الغضائر رحمه الله وبنسبته إلى المغيرية، وأنه بعد ذلك دعا إلى محمد بن علي بن عبد الله لما ابناه قدس الله تربته الطاهرة في عدم ثبوت نسبة كتاب الضعفاء إلى ابن الغضائر. النتيجة أن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يقرر وثاقة معلى، لكنك قد سمعت منا أن المقتضي للبناء على الوثاقة غير تام، بل المانع أيضا، لأن جملة من الروايات التي قدمنا ذكرها في الذم صريحة في ذمه وعدم قبول خبره، وبعضها معتبر سندا، فمن كان هذا حاله يصعب البناء على قبول مروياته، وبالتالي لا مجال للبناء على وثاقة معلى، بل الصحيح البناء على كونه ضعيفا. إذا خرجنا بنتيجة أن الرواية وإن كانت تامة الدلالة على المطلوب إلا أنها ضعيفة السند، وضعفها السند يمنع من الاستناد إليها. أيضا من النصوص التي يمكن الاستدلال بها في المقام رواية معاوية ابن شريح، ذكرها في الوسائل المجلد الثامن باب 49 من أبواب صلاة الجماعة، حديث رقم 6 صفحة 393. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة. شاهدنا وين؟ شاهدنا ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، فإنها دالة على المطلوب، لأنها تفيد بأنه يجوز له أن يكبر ويلتحق بالإمام في السجدتين ثم يقوم بعد ذلك ولا يعتد بما صدر منه، فتكون نظيرة ما نحن بصدد في ترتيب الأثار. طبعا هذا ما يمكن أن يذكر في المقام، لكن الرواية ضعيفة سندا بوجود معاوية بن شريح من جهة، فإنه لم يوثق بتوثيق خاص. نعم يمكن البناء على وثاقته كونه أحد مشايخ ابن أبي عمير وصفوان، فإذا قلنا بمقالة المشهور أنه لا يعتبر في رواية أحدهما عن شخص اكثارهما الرواية عنه، كان ما ذكر تاماً وأمكن البناء على وثاقته. أما لو بنينا كما هو الصحيح والمختار من أنه يعتبر في ثبوت الرواية أن يكثر الرواية عنه، فحينئذ لا يمكن ترتيب الأثار. هذا ما يمكن أن يذكر. طبعا دلالة الرواية على المدعى أجنبية، الرواية تدل على مختار القول الأول الذي ذكره السيد الماتم من أنه، أو عفوا المختار الثالث الذي ذكره السيد الماتم وهو الثاني، من أنه يكبر ويسجد مع الإمام ولا يعتني بما صدر منه فيقوم بعد ذلك ويعمل إلى التكبير من جديد حينئذ، فهي دالة على مختار السيد الماتم، وإن كان يمكن المناقشة في سندها كما سمعت. أيضا من الروايات الواردة، طبعا طريق الصدوق إليه طريق صحيح كما في المشيخة، من الروايات المذكورة لمختار صاحب العروة رواية أبي هريرة التي رواها في المجالس، وهي باب 49 من صلاة الجماعة، حديث 7 صفحة 394. الحسن بن محمد الطوسي في مجالسه عن أبيه عن ابن مخلد عن ابن السماك عن عبيد بن عبد الواحد البزاز عن ابن أبي مريم عن نافع ابن يزيد عن يحيى بن أبي سليمان عن زيد ابن أبي العتاب وابن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. أيضا قالوا بأن هذه الرواية تدل على رأي صاحب العروة. طبعا الرواية ضعيفة سندا فإن سندها اشتمل على أبي هريرة فضلا عن غيره. كذلك الرواية أجنبية لأن مختار صاحب العروة أن يكبر ويبقى واقفا منتظرا إلى أن يقوم الإمام للركعة الثانية. نعم الرواية تصلح دليلا على مختار المصنف في الفرع الثاني وهو أن يكبر ويسجد مع الإمام ثم يقوم بعد ذلك ولا يعتد بما أتى به من عمل ويأتي بالتكبيرة من جديد بنية الأعم من الإحرام من تكبيرة الإحرام والذكر المطلق. فدلالة الرواية لمختار المصنف أولى من دلالتها على مختار صاحب العروة. إذا تحصل إلى هنا أنه لا يوجد ما يصلح دليلا على مختار سيد العروة قدس الله تربته الطاهرة لأن الروايات الدالة على مختاره ضعيفة سندا والروايات المعتبرة سندا ليست لها دلالة على مختاره بل دلالتها على غيره. بقي عندنا الاحتمال الثالث والأخير وهو الثاني فيما ذكره المصنف من أنه يجوز له أن يكبر تكبيرة الإحرام ويسجد مع الإمام ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بتكبيرة بنية الأعم من الافتتاح والقربة المطلقة. طبعا دل عليه رواية معاوية بن شريح صريحا ودلت عليه أيضا رواية أبي هريرة صريحا وإن كان كلام في سندهما. قد يتمسك له أيضا بموثقة عمار الصاباطي الواردة في المجلد الثامن من الوسائل باب 49 من صلاة الجماعة في الحديث رقم 4. صفحة 300 تقريبا لعله 91 عفوا لا باب 49 حديث 93 وبالإسناد يعني محمد ابن الحسن الطوسي عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد بلي عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين قال يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم. هذه إنصافا لو استدل بها على مختار صاحب العروة كان لها وجه ولا يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم يعني يبقى منتظرا الإمام إلى أن يقوم الإمام وبالتالي يرتب عليها الأثر. أما دلالتها على المقام على الاحتمال الثالث فغير واضح ولذا أقول هي دالة على احتمال الثاني لصاحب العروة ويمكن الاستدلال للاحتمال الثالث برواية معاوية بن شريح ورواية أبي هريرة بالبيان الذي قدمناه. هذا تمام الكلام في المسألة محل البحث. الحديث بعد ذلك فيما في المسألة الأخرى يأتي والحمد لله.